الثانية بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فقرة ساعة جديدة سنغطي فيها مواضيع منها ما يتعلق بمطالبات لسن قانون ينظم عمل الأحزاب، ونرصد آراء من واشنطن بشأن الاستحقاق الرئاسي والبرلماني في كردستان العراق، ونزور الدجيل حيث تم مد شبكة للكهرباء في حي دريجي، ونزور أيضا الناصرية التي تستشري في دوائرها ظاهرة الرشوة. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الصحفي رواء الجصاني عبر حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. أما الآن سيداتي وسادتي فندعوكم لمرافقة الزميلة رواء حيدر في تغطية لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف إخباري شامل.
مستمعي الكرام أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق وعناوينه الرئيسية اليوم. وزير الدفاع الأمريكي بين بغداد وأربيل في مسعى لحل الخلافات بين الطرفين. القوات العراقية تقتحم معسكر أشرف لتواجه مقاومة من قاطنيه. أجرى وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس محادثات في العراق هدفت كما يبدو إلى التوسط في حل المشاكل القائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول النفط والأراضي المتنازع عليها وحول توزيع السلطات. غيتس وصل إلى العراق يوم الثلاثاء في زيارة مفاجئة وأجرى محادثات مع رئيس الوزراء نور المالكي، ثم توجه إلى إقليم كردستان يوم الأربعاء حيث التقى رئيس الإقليم مسعود برزاني. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء ذكرت أن غيتس حذر خلال لقاءاته المسؤولين في بغداد وفي أربيل، حذر بأن الوقت أمامهم قصير لحل خلافاتهم. الوكالة نقلت عن الناطق باسم وزارة الدفاع جيف موريل قوله إن الولايات المتحدة حثت جميع الأطراف في العراق على الاستفادة من الوقت المتبقي لحل النزاعات العالقة، وأنها ذكرت المسؤولين بأن التضحيات التي قدمت حتى الآن كانت كبيرة على مدى السنوات القليلة المنصرمة، وبأن من غير المعقول تضييعها بسبب خلافات سياسية حسب تعبيرها. الوكالة ذكرت أيضا أن وزير الدفاع غيتس أبلغ رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني بأن الولايات المتحدة تؤيد توصيات الأمم المتحدة لحل المشاكل الكبرى بين الطرفين. هذا ويقول قادة أمريكيون إن النزاع بين العرب والأكراد يمثل خطرا كبيرا على الأمن في العراق. قائد القوات الأمريكية في العراق راي أوديرنو قال إن هذا النزاع يمثل السبب الرئيسي لعدم الاستقرار، موضحا أن جماعات متمردة عديدة تحاول استغلال حالة التوتر. أوديرنو قال أيضا إن الولايات المتحدة تراقب الأوضاع عن كثب. هذا وكان من المفترض أن يعقد وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس ورئيس إقليم كردستان مسعود برزاني مؤتمرا صحفيا إثر المباحثات، غير أن المؤتمر لم يعقد. من جانب آخر قال غيتس يوم الثلاثاء إن عملية تسليم المهام في المدن إلى القوات العراقية تمت بشكل جيد، مشيدا بإنجاز العملية بشكل انسيابي. إذ قال أحد الأسباب الأساسية لتطور الأوضاع بشكل انسيابي لا سيما في الجنوب هو أن القادة العراقيين والأمريكيين حققوا خطوات كبيرة في مجال تعريف وتوعية قواتهم وضباطهم ببنود الاتفاقية الأمنية. غيتس قال أيضا خلال مباحثاته في بغداد إن الإدارة الأمريكية تعمل على مساعدة العراق في مجال بناء جيشه وتدريبه، وأضاف نعمل حاليا خلال عام 2009 على تحديد نوع المعدات التي قد نسلمها إلى قوات الأمن العراقية، وهي معدات موجودة أصلا هنا، كما نناقش شراء العراقيين معدات جديدة. ما سيقودنا في هذه المباحثات هي المتطلبات التي يعرضونها، وهو ما سنطوره في حوار معهم. من جانبه أكد قائد القوات الأمريكية راي أوديرنو بأن بغداد ترغب في شراء طائرات مقاتلة من نوع F-16، وأوضح أن فريقا يمثل القوة الجوية الأمريكية سيتوجه إلى بغداد لمساعدتها في دراسة متطلبات تطوير القوة الجوية العراقية. من جانبه رأى عضو مجلس النواب عمار طعمة في حديث لإذاعة العراق الحر بأن على الحكومة العراقية أن تنوع في مصادر أسلحتها.
من الضروري للحكومة العراقية أن تعمل على تنويع وضمان تعدد مصادر السلاح، لأن التنويع والتعدد في مصادر السلاح سيحقق مزايا، أهمها حقيقة هو المرونة في انتقاء واختيار العقود أو صفقات التسليح الأكثر شفاءة، الأكثر ملائمة من ناحية السعر، وكذلك سيخف انضغاط القرار العراقي إزاء المفاوضات حول التسليح مع دولة معينة فيما لو امتلكت خيارات متعددة وتعددت مصادر تسليحها.
بينما رأى النائب فرياد راوندوزي من التحالف الكردستاني أن هناك اعتبارات عديدة تؤثر على مسألة تسليح القوات العراقية وتزويد بغداد بالأسلحة، إذ قال:
بالنسبة للأسلحة الثقيلة أنا لا أعتقد بأن المطالب العراقية ستنفذ بالكامل وعلى دفعة واحدة من قبل الجانب الأمريكي، لأن هذا كما قلت مرتبط بجوانب عسكرية سياسية وبيئة الجيش العراقي، مستوى التطور الذي وصل إليه، جاهزيته وأيضا مهنيته وإلى آخره من الأمور، بالإضافة إلى قضايا سياسية. وأيضا هناك مسألة المعايير من الجانب الأمريكي، هذه المعايير يعني هم يعتبروها أولوية في مسألة التعاطي مع مثل هذه القضايا.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. قامت قوات عراقية يوم الثلاثاء باقتحام معسكر أشرف الذي يقطنه أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ويقع في محافظة ديالى. يوم الأربعاء تجددت الاشتباكات بين الطرفين، ونقل عن مصدر عراقي لم يكشف عن اسمه أن القوات العراقية قامت بافتتاح مركز شرطة داخل معسكر أشرف ورفعت فيه العلم العراقي، وأضاف أن القوات العراقية تسيطر الآن على حوالي 75% من المعسكر. ذكرت الأنباء أن عملية الاقتحام أدت إلى إصابة 400 شخص وإلى مقتل عدد غير واضح، ما بين 4 إلى 8 أشخاص حسب المصادر. وكان معسكر أشرف تحت إشراف القوات الأمريكية قبل تسليمه إلى القوات العراقية بموجب الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين. وقد وقعت الاشتباكات عندما حاول سكان المعسكر منع دخول القوات العراقية التي كانت مجهزة بالهراوات وغاز الفلفل وبقنابل صوتية. يذكر أن معسكر أشرف يقطنه 3500 شخص بينهم نساء وأطفال. وذكرت أنباء أن القوات العراقية قامت باعتقال حوالي 50 شخصا، واتهم متحدثون باسم المعسكر القوات العراقية بإطلاق النار على عدة أشخاص وقتلهم. المسؤولون العراقيون نفوا هذه التهمة ونفوا سقوط قتلى. بهزات سفاري أحد سكان المعسكر الذي قدم نفسه على أنه مستشار قانوني قال إن معنويات السكان عالية. سكان معسكر أشرف سيدافعون عن حقوقهم حتى آخر قطرة من دمائهم. تأتي المداهمة بعد أشهر من تصاعد التوتر في المعسكر بسبب خطط عراقية لإنشاء مركز الشرطة داخلها. يذكر أن هذا الاقتحام هو الأول منذ تسليم القوات الأمريكية مسؤولية المعسكر إلى بغداد وفقا للاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين. من جانبها تعتبر الولايات المتحدة منظمة مجاهدي خلق منظمة إرهابية، وقال مسؤولون أمريكيون إنهم فوجئوا بعملية الاقتحام العراقية. إيان كيلي المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قال في واشنطن إنهم اطلعوا على تقارير بهذا الشأن وإنهم يقومون بدراستها. إيران من جانبها ترغب في أن تطرد بغداد من أراضيها هذه المنظمة التي كانت تنفذ في السابق عمليات ضد النظام في طهران، وقد رحبت إيران بعملية الاقتحام، وورد الترحيب على لسان مسؤولين منهم رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني الذي قال إن العملية جاءت متأخرة، غير أن فعل القوات العراقية يستحق الثناء حسب ما نقلت عنه وكالة مهر شبه الرسمية. نائب مهم في اللجنة الأمنية في البرلمان الإيراني هو حسين صباحاني رحب أيضا بالعملية ودعا إلى تسليم عناصر مجاهدي خلق إلى طهران كي تحقق في الجرائم التي ارتكبوها حسب قوله، ثم وصف هذا الأمر بكونه مهما بالنسبة لأمن العراق وجيرانه. في ديالى عقد المحافظ عبد الناصر المهداوي مؤتمرا صحفيا مشتركا مع العقيد بيرت ثومبسون من الجيش الأمريكي. المهداوي نفى معرفة المسؤولين في المحافظة مسبقا بالعملية، غير أنه أقر بأن للحكومة موقفا واضحا إزاء المعسكر وإزاء سكانه، إذ قال:
هناك موقف من الحكومة المركزية من البرلمان بضرورة إخراج مجاهدي خلق، هذا الموقف واضح يعني ما عاد يعني سرا، ما لم يكن سرا. بنفس الوقت أكو ضغوطات مو طبيعية الآن على الحكومة العراقية باعتبار وجود يعني نفس قضية البككة اعتبارها جهة معارضة وجهة لربما تمثل حرس مثل الحكومة مع جيرانها.
محافظ ديالى المهداوي أكد أيضا على ضرورة احترام حقوق الإنسان سواء تعلق الأمر بعناصر منظمة أم بغيرها، غير أنه أكد أيضا حق الحكومة في دخول المعسكر.
من حق الحكومة العراقية أن تدخل تسلم معسكر أشرف، يعني معارضة مجاهدي خلق وأهل معسكر أشرف لوجود الحكومة العراقية بيناتها أيضا هذا أمر يعني غير مقبول، ما ممكن. وبذات الوقت إحنا نأكد انه هذا الوضع وضع اتحادي، يعني الموقف من الحكومه المركزيه من مجاهدي خلق هو اللي يؤثر سلبا على العلاقات، يعني الموقع اتحادي ليس للمحافظه اي تنسيق مع الحكومه المركزيه في هذا الشان. انا اتمنى الحكومه المركزيه ايضا تنسق مع المحافظه من اجل معالجه مجاهدي خلق.
وقال الكولونيل بيرت تومسون في المؤتمر الصحفي المشترك مع محافظ ديالى، قال إن القوات الأمريكية تراقب الوضع عن كثب دون أن تتدخل، ثم عبر عن استعداد قواته لتقديم المساعدة على صعيد الخدمات الطبية وغيرها، إذ قال:
حاليا نراقب الحالة في أشرف.
We're advising the coalition forces in the vicinity of the Ashraf complex, but I do not have any coalition force elements directly involved in the Ashraf incident.
وإحنا ننصح القوات قوات التحالف الموجودين قرب معسكر أشرف، ولكن لم يكن لنا تدخل مباشر في هذه المشكلة.
If the governor asks us to assist with medical care, medical assistance or anything else, we are surely prepared to do that, and we're standing by for such requests.
وإذا سألنا السيد المحافظ للتدخل من ناحية توفير المساعدات الصحية فنحن مستعدين.
It's obviously a very dynamic situation, and we're doing everything we can to observe and then report to the governor what we're seeing.
إنها بوضوح حالة حيوية الآن ونحن نراقب الحالة بمعان.
And we're prepared to assist where required.
ومستعدون للمساعدة عندما نسأل.
هذا ويبقى مستقبل المعسكر وقاطنيه غير معروف تماما، وقد يعني أن السلطات العراقية غير مهيئة حتى الآن للتحرك بشكل حاسم ضد منظمة مجاهدي خلق رغم رغبتها الكبيرة في فعل ذلك حسب رأي مراقبين. مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
من الويل فراق
Oh.
سيدتي وسادتي، مطالب برلمانية بضرورة تشريع قانون ينظم عمل الأحزاب في العراق لغرض الحد من الفوضى التي أدت إلى تشكيل المئات منها بعد أن كان العراق يدار من قبل الحزب الواحد، فضلا عن إلزام هذا القانون الأحزاب بالكشف عن مصادر تمويلها. العديد من نواب البرلمان أعربوا عن عدم ارتياحهم لغياب هذا القانون، متهمين أحزابا وقوى تقف عائقا بوجه تشريعه. ليث أحمد والتفاصيل.
على الرغم من مرور أكثر من 6 سنوات على تغيير نظام الحكم في العراق ونص العديد من القوانين منذ ذلك التغيير ولحد الآن على ضرورة تشريع قانون خاص بالأحزاب، إلا إن مثل هذا القانون لم يشهد النور لحد الآن. ومع الاستعدادات الجارية من قبل الأحزاب والكتل السياسية المختلفة لتلك الانتخابات، باتت الحاجة برأي الكثيرين إلى تشريع هذا القانون. فرئيس كتلة التوافق في مجلس النواب ظافر العاني أعرب عن عدم ارتياحهم في الكتلة لعدم وجود هذا القانون، متهما أحزاب وقوى لم يسمها إلى الحؤول دون تشريع هذا القانون.
نحن غير مرتاحين لعدم اتفاق الكتل السياسية على قانون الأحزاب. الانتخابات بدأت تطرق الأبواب ونحن حتى الآن هنالك فراغ في تشريع قانون يخص الأحزاب إلى الحد الذي وصلت فيه الفوضى في انتخابات مجالس المحافظة. على سبيل المثال إلى أكثر من 500 حزب يشترك في الانتخابات، بعض القوى الحزبية التي لديها أجندات خارجية وارتباطات ما يسمي رئيس الوزراء بالفساد المالي أو العلاقات المشبوهة المالية لا تريد أن يكون هنالك قانون للأحزاب.
يذكر أن الحكومة العراقية كانت قد أرسلت في وقت سابق مسودة لقانون الأحزاب، إلا أنها سرعان ما عادته إليها بعد حدوث خلافات كبيرة حوله في المجلس. كتلة الفضيلة بحسب عضوها باسم شريف اتهمت الكتل الكبيرة في مجلس النواب بأنها كانت عائقا أمام سن هذا القانون.
ينظم مجمل العمل السياسي في العراق، وهو مسألة مذكورة في الدستور بأنه نشاطات الأحزاب وعملها ينظم ضمن إطار الدولة وليس ضمن إطار الحكومة. الكتل السياسية، وأخص بالذكر منها الكتل التي لها تمثيل في الحكومة وغير جادة في سن هذا القانون، فهي لا هي تتعامل مع القانون الذي جاء من الحكومة ثم تعدله وتعرضه، ولا هي أيضا جادة باتجاه سن يعني وضع مقترح قانون من مجلس النواب لعرضه على مجلس النواب للتصويت عليه.
القائمة العراقية من جهتها طالبت في بيان لها مؤخرا الحكومة بالإسراع بإنجاز مسودة هذا القانون، وتشير عضو القائمة عريان صيف إلى أن هذا القانون سيحد من التلاعب بأموال الدولة أو استلام أموال من دول خارجية للقيام بحملاتها الانتخابية.
كما تعرف أن قانون الأحزاب يعطي نوعا من المشروعية للعملية السياسية باعتباره ينظم ما يتعلق بالأموال. نحن لدينا مؤشرات من الانتخابات السابقة، ترى في الانتخابات السابقة هناك الكثير من الأحزاب كانت تصرف بشكل غير معقول. هذا ما يشير بأنها جيرت أموال الدولة العراقية وجيرت أموال دول أخرى في هذه الانتخابات، وهذا ما لا تمتلكه كيانات وقوى حزبية أخرى. بالتالي لابد أن تكون هناك عدالة أمام الأموال وأمام الإعلام وأمام الولاء لهذه الأحزاب.
ويبدو أن الاتهامات لم تقف عند كتلة دون أخرى، فالجميع يتهم أحزابا متنفذة ليبقى القانون يراوح محله دون الإنجاز. عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان أوضح أن الحكومة طالبت القانون لغرض الدراسة.
هم السبب في عدم وجود قانون الأحزاب، وطبعا من الأحزاب الكبيرة متنفذة ما تخلي. آخر شيء بعد سنوات الموضوع تقدم، صارت مسودة لقانون الأحزاب، لجنة قانونية كان على وشك وضع اللمسات الأخيرة حتى يجي المجلس النواب ندرسها قراءة أولى وثانية وكذا، ولكن الحكومة طلبت القانون حتى هي هم تدرسه عند ملاحظات لسه موجود عند الحكومة.
عضو الائتلاف العراقي الحاكم عباس البياتي قلل من جهته من تأثير عدم وجود قانون ينظم عمل الأحزاب على سير الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أن الحكومة أرادت أن تختزل القانون الذي اختلفت الكتل السياسية بشأنه.
القانون مفصل جدا، ونحن نريد قانون مختصر ومختزل ينسجم مع النظام الديمقراطي، ولكن عدم وجود قانون لا يؤثر على الانتخابات وإجرائها، لأن هناك تعهدات لدى المفوضية. منذ بداية تشكيل المفوضية كل حزب قدم 500 اسم وبالإضافة إلى تعهد، وبذلك هناك قانون ومسودة قانون سابق يتم العمل به، ولن يؤثر عدم وجود القانون على الانتخابات القادمة.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، النهوض بواقع البنى التحتية المعطلة وفي مقدمتها الماء والكهرباء والعمل على توفيرها في جميع مناطق محافظة صلاح الدين هو ما تسعى إليه الجهات الحكومية المسؤولة في المحافظة من خلال خططها التنموية التي وضعتها هذا العام. في هذا الإطار تم مد شبكة للكهرباء إلى حي دريجي في قضاء الدجيل وبتمويل من القوات الأمريكية. عبد الله أحمد مراسل إذاعة العراق الحر معكم من تكريت.
ما زالت بعض الأحياء والقرى والقصبات في صلاح الدين لم تصلها شبكة الكهرباء والماء إلى يومنا هذا، الأمر الذي دفع الجهات المسؤولة في المحافظة إلى النظر بجدية لهذا الموضوع ومعالجته من جذوره، حيث تم أخيرا مد شبكة الكهرباء إلى حي دريجي في قضاء الدجيل وبتمويل من قبل القوات الأمريكية وبكلفة وصلت إلى 80,000 دولار، مع تجهيز هذا الحي بأربعة محولات كهربائية. قائم مقام قضاء الدجيل محمد حسن حمود أشار إلى أن هذا المشروع هو جزء من جملة مشاريع كثيرة تقدمها القوات الأمريكية لأبناء القضاء في مختلف القطاعات الحيوية.
من ضمن المشاريع اللي سعت فيها الحقيقة قوات التحالف، كلفة هذا المشروع 80,000 دولار، يشمل تقريبا 107 عمود كهربائي مع 4 محولات. هو واحد من الأحياء الصغيرة اللي كانت شبكة كهربائية غير واصلة لهذا الحي، لذلك نأمل أنه نكون قد وفرنا خدمة بسيطة للمواطن، وهي من أهم الخدمات اللي يحتاجها المواطن في الوقت الحاضر. المشروع هو من جملة مشاريع صغيرة تقوم قوات التحالف حاليا متابعتها في خارج القضاء وداخل المدينة أيضا.
هذا المشروع ليس هو الأخير، بل سيشمل جميع الأحياء التي تنعدم فيها شبكة الكهرباء سواء في قضاء الدجيل وباقي المناطق الأخرى في صلاح الدين، بحسب ما أكدته الجهات المسؤولة عن الكهرباء في صلاح الدين. جاسم محمد مدير الشؤون الفنية في كهرباء صلاح الدين:
اليوم هنا في هذا الموقع لافتتاح مشروع مد شبكة كهرباء جديدة إلى حي قريجي ضمن أفراز 178 لقضاء الدجيل. هذه هي إحدى الخطوات التي نسعى جادين إلى أن نصل إلى المشروع الأكبر والأمثل لقضاء الدجيل، وهو أن لا يبقى حي في قضاء الدجيل لا تصل إليه الكهرباء بالكامل.
القوات الأمريكية التي قدمت دعمها لمشروع مد شبكة الكهرباء في حي دريجي في قضاء الدجيل أكدت أنها سوف تقدم دعمها لجميع المشاريع الحيوية المهمة في صلاح الدين، كما أشار الملازم أول هيلر ويلسون أمر الفصيل العسكري الأمريكي في قضاء الدجيل:
The only things that we've done for Dajail or what the Dajail government has asked for our help, every single one of the projects that we do has been identified.
احنا كانت شغلنا مع مثل ما تعرفوا مع الحكومة المحلية الموجودة بالدجيل، وسوينا شغل بالدجيل كمشاريع الماء والكهرباء. قضاء الدجيل هو كان يعني متميز على يعني أقضية بعض الأقضية الموجودة في صلاح الدين. المشاريع اللي سويناها بالدجيل كانت مهمة للناس وكانت يعني مستفادين من عدها حاليا. هم يستحقون مساعدة قوات التحالف للمشاريع الموجودة، وعندنا مشاريع بالمستقبلية وإحنا فقط نساعد.
النهوض بواقع البنى التحتية المعطلة والتي على رأسها الماء والكهرباء والعمل على توفيرها في جميع مناطق صلاح الدين هو ما تسعى له الجهات الحكومية المسؤولة في المحافظة من خلال خطتها التنموية التي وضعتها لهذا العام. من قضاء الدجيل شمال بغداد، عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة تمام. العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة، نرصد خلاله آراء من واشنطن بشأن الاستحقاق الرئاسي والبرلماني في كردستان العراق، ونزور الدجيل حيث تم مد شبكة للكهرباء في حي دريجي، ونزور أيضا الناصرية التي تستشري في دوائرها ظاهرة الرشوة، وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الصحفي رواد جصاني عبر حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. سيداتي وسادتي، جاءت ردود الفعل على الساحة السياسية بواشنطن جراء الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني في كردستان العراق إيجابية، وقوبلت من جانب الإدارة وأعضاء في الكونغرس بارتياح. الدكتور نجم الدين كريم رئيس المعهد الكردي بواشنطن شدد في حوار أجراه مراسل إذاعة العراق الحر كرم منشي على اقتناع الدوائر السياسية بواشنطن بالطريقة الديمقراطية التي جرت فيها الانتخاب في كردستان العراق.
الدكتور نجم الدين كريم، واليوم وبعد الاستحقاق الانتخابي البرلماني والرئاسي الأول من نوعه في كردستان العراق، يا ترى ما هو رد الفعل لدى الدوائر السياسية في واشنطن، ونعني الإدارة والكونغرس، لهذا الاستحقاق؟
كانت هناك متابعة جدية ومركزة لانتخابات كردستان العراق في واشنطن من قبل الإعلام، من قبل الإدارة، ومن قبل أعضاء الكونغرس. طبعا بعد إجراء الانتخابات ووجود قائمة منافسة لقائمة الهيئات الحاكمة في كردستان، أكثر من قائمة طبعا، ولكن أشهر قائمة هي قائمة التغيير ثم قائمة الإصلاح، كان هناك نوع من القلق قبل الانتخابات، لأن الانتخابات لن تكون بالشفافية وبالعدالة الواجبة في الدول الديمقراطية. ولكن بعد الانتخابات هناك إعجاب كثير بالطريقة التي جرت فيها الانتخابات في كردستان، والجهات المسؤولة هنا والإعلام كلها تعترف بأنها كانت انتخابات ديمقراطية وشفافة، ولم تكن هناك خروقات كبيرة لوحظت من أي جهة كانت تراقب الانتخابات. وكما تعرفون الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول كثيرة فنت بالطريقة التي جرت فيها الانتخابات في كردستان، وبالإضافة إلى الشفافية والديمقراطية في التصويت، طبعا مسألة الأمن وسلامة المواطنين الذين ذهبوا إلى غرف الاقتراع كانت جيدة جدا ومفرحة للجميع. فأنا بتصوري أن الانتخابات الأخيرة في كردستان قد دفعت الطريق الديمقراطي في العراق إلى الأمام، وفي كردستان بصورة خاصة. كما تعلمون الحزبان الحاكمان فازوا بأكثرية الأصوات، ولكن ستكون هناك معارضة قوية في البرلمان، وهذه المعارضة سوف تساهم في بناء كردستان.
على هذا الأساس الدكتور نجم الدين كريم، ألمحت بعض وسائل الإعلام بواشنطن على أن التجربة الديمقراطية في كردستان العراق قد تكون مثالا يقتدى به على الصعيد الإقليمي، كيف ترون ذلك؟
نحن نرى أنه هذه هي خطوة جيدة لدفع الديمقراطية في المنطقة إلى الأمام، فهي المرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط ترى أحزاب أو منظمات أو جهات جديدة تنافس الحاكمين في كردستان. ونحن نتمنى أن تجربة كردستان سوف تمتد إلى جميع أماكن الشرق الأوسط وخاصة في العراق.
الدكتور نجم الدين كريم رئيس المعهد الكردي بواشنطن، نشكر لك هذا الحوار.
شكرا جزيلا.
مستمعين الأعزاء، بالرغم من وجود دوائر رقابية على المؤسسات الحكومية، إلا أن ظاهرة الرشوة ما زالت متفشية في تلك المؤسسات، ويمارس بعض الموظفين فيها أساليب ملتوية لاستحصال الرشوة من المواطنين بعيدا عن أعين الرقابة. مواطنون في الناصرية اعتبروا ظاهرة الرشوة آفة خطيرة ولها مردودات سلبية على الواقع الاجتماعي العراقي، مطالبين المؤسسات الثقافية والإعلامية باستحداث برامج تثقيفية لمعالجة هذه الظاهرة. مهدي الحسناوي معكم من الناصرية.
تعتبر ظاهرة الرشوة من الظواهر المتفشية في بعض الدوائر الحكومية في محافظة بيقار، وبالرغم من وجود عدة دوائر رقابية على هذه الدوائر كالنزاهة أو غيرها، إلا أن بعض الموظفين في الدوائر الحكومية يتفننون التعامل بالرشوة وبأساليب ملتوية، وعادة ما تكون هذه الأساليب بعيدة عن أعين الرقابة، كما يقول المواطن عباس محمد علي.
والله الرشوة يعني شيء مشين، وإحنا دائما هاليام يعني عندما نروح لبعض الدوائر، أنا بالنسبة لي بعض الدوائر يعني ما أرد أقول بها بشخصها بنفسها، يعني مرة المرات لقيت صعوبة عجيبة، بعدين تبين لي أنه الناس يريدون فلوس، يأخذون عندي فلوس يلا يمشون شغل، وأنا لو أدري شطيت يعني شو أسوي، لازم أرد أمشي معاملتي، بس مع ذلك بعدين يلا اكتشفت بعد ما آخرون يومين ثلاثة أنه هم متعودين يأخذون فلوس.
قلت هذا الشيء تطير رشوة، يعني هذا مو شيء خلاف القانون خلاف الشريعة.
والله أنا بالنسبة لي يعني صحيح هو هذا مخالف، أنا بدي أن واحد يقضي لي شغلتي بدون مقابل، لكن أنا شو أسوي، أنا مضطر أنا ما عندي حيلة، أنا ما أريد أتأخر، ما أريد أتأخر بالحر، ما أريد أتأخر بالأجواء المتعبة، فأريد أمشي شغلتي شو ما كان.
البعض الآخر من المواطنين أشاروا بأن ظاهرة الرشوة أصبحت متفشية في بعض الدوائر.
ظاهرة الفساد الإداري في دوائر محافظة قار مستشرية وبشكل كبير. نحن كمواطنين نلاحظ هذه الحالة المستمرة يوميا عندما رجعت للدوائر، وخاصة الدوائر ذات التماس الحقيقي مع المواطن، يعني دائرة العقاري، دوائر أخرى اللي عليها مثل إكمال معاملات. إضافة إلى ذلك هناك الكثير من المعقبين، المعقبين يعني ما يكمل لك معاملة إذا ما تدفع له مبلغ مادي ولقدام، يعني عاملك معاملة الموظف، عاملك معاملة حتى بالمقابل إذا نقول له مثلا ما ننطق، يعني أنت موظف جاء تحضرت من الدولة جاي يقول لك أنا ما مشيك أمر لباسر، وما يقول لك ما في أمر لباسر، أمر لعقبة، وهكذا ما مشي معاملتك.
الرشوة والواسطة وكان اللي عنده واحدة، فلو نجري الواسطة يعني خلنا ناخذ الخريجين، تلقى خريج أول عفو متخرج بس ما متعين، شنو السبب؟ لأن ما عنده واسطة أو رشوة يدفعها قادر عليها، وحتى لو توفرت هذه الرشوة ما عنده الشخص اللي يقدم هذا حتى يمشي عمره.
الباحث الاجتماعي ناظم سعيد يرى في ظاهرة الرشوة بأنها مرض خطير يجب استئصاله من المؤسسات الحكومية، وهذه الظاهرة لها مردودات عكسية على الواقع الاجتماعي العراقي.
الرشوة بالحقيقة هي مرض أو آفة اجتماعية جاي تنخر في الجسد العراقي. يعني احنا هذه الرشوة بالحقيقة هي أولا الناحية الشرعية، هي حتى الشرع ما يجوزها، الشيء الثاني القانون يحاسب عليها. بالحقيقة هي تفسد واقع بأكمله، يعني تلاحظ ما يقدر واحد يمشي معاملة أو مش فتحالة معينة إذا ما يدفع لها في المبلغ معين أو فتحالة معينة، فيعني بالحقيقة هي مرض اجتماعي، فالمفروض من الدولة أن تستأصل هذا المرض.
الإعلامي ياسر خفاجي طالب المؤسسات الثقافية والقنوات الإعلامية أن توجد برامج ثقافية وتوعوية لمعالجة هذه الظاهرة ووضع ضوابط قانونية للحد من انتشارها.
حقيقة تأثيرات الرشوة على المجتمع تأثيرات سلبية حقيقية واسعة.
سيدي كيف ترى معالجة هكذا الظواهر؟
أكيد لابد أن تكون هناك معالجات لهذا الوضع، منها المعالجة التأديبية من خلال أن تكون هناك قوانين صارمة بحق كل من يتعاطى هذه الحالة السيئة، وكذلك من خلال عقد الندوات التثقيفية للموظفين وإبلاغهم بأن الرواتب جيدة والحالة الاجتماعية جيدة وكل شيء متوفر لديهم. إذن ما هي أسباب يعني تعاطيهم للرشوة وأخذ الأموال بغير وجه حق من المواطن؟ إذا هناك ضوابط يجب أن تكون أولا قانونية ثانيا اجتماعية.
وأخيرا إن ظاهرة الرشوة وغيرها من الظواهر الاجتماعية وتعد واحدة من سلوكيات التخلف والفساد الإداري، ويجب على المؤسسات الرقابية والحكومية إيجاد قوانين صارمة للحد من هذه الظاهرة أو غيرها. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
بالصبح للمذياع عنا واسمح، والله العراق الحر منكم فلش بعد فلش بعد.
إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، تأسست في محافظة دهوك جماعة الفن المعاصر للفنون التشكيلية، وتضم أكثر من 40 فنانا تشكيليا من كلا الجنسين. وبحسب مؤسسيها الفنان سروان شاكر، فإنهم يسعون لإحداث تغييرات في أساليب الفنون التشكيلية في المحافظة. التفاصيل في تقرير لمراسلنا هناك عبد الخالق سلطان.
يتخرج سنويا من معهد الفنون الجميلة في دهوك العشرات من الفنانين التشكيليين، لكن أغلبهم يتيهون في زحمة الحياة اليومية وتنطفئ في ذواتهم طموحهم الفني. ولكي تظل هذه الجذوة مضاءة في دواخل هؤلاء الفنانين قام جمع من الفنانين التشكيليين يقودهم الفنان التشكيلي سيروان شاكر بتأسيس جماعة الفن المعاصر والتي تضم في عضويتها ما يزيد عن 40 فنانا تشكيليا من كلا الجنسين. وبحسب قول الفنان سيروان شاكر فإنهم يريدون وضع أسس جديدة وابتكار أساليب معاصرة للفن التشكيلي مخالف لما هو مألوف لدى الفنانين الحاليين.
تسعى إلى وضع أسس جديدة أو وضع أسس خاصة للفن التشكيلي في دهوك بالإضافة إلى أفكار تكون أكثر شيئا أفكار معاصرة حديثة ليست تقليدية أو منقولة وإنما أفكارا تكون نابعة عن الوجدان نابعة عن الأحاسيس مدركة من خلال الفنان. لهذا نريد أن نضع أسس لهذا الفن بحيث يكون خطوة جديدة لإنجاح عملية الفن التشكيلي في دهوك وفي كردستان.
وبخصوص أهدافهم أشار سيروان إلى أنهم يسعون إلى أن يكون لهذه الجماعة كيان خاص يحس الفنان من خلاله بأعماق الفن.
نريد أن نكون هناك لجماعتنا كيان خاص، نريد أن نكون لهم شيئا مرتبطا به، يحسون بالمسؤولية تجاه الفن، يحسون. وأيضا هناك اجتماعات نتحاور مع الفنانين المنتمين لهذه الجماعة، يكون لهم دوافع أكثر، نتكلم عن الفن بشكل أعمق.
الفنان التشكيلي ماجد أحمد الذي ينتمي إلى هذه الجماعة قال:
كو بشكفناك بخينات كوري هناري دا بشكفناك بخينات دا كو أم جهزرو بوچونت خديار كين بخلقكي كامت چهية وچد داخلي مدايا أم چد بينين بكين تابلو بكين سيراميك بكين بيكر وبخلقكي ديار كين.
هدفنا هو تقديم شيء جديد ومعاصر في مجال الفن التشكيلي وتقديمه للجماهير، ونحن نريد أن نثبت للجميع أن بمقدورنا تقديم أعمال فنية جيدة وبمستوى عال. من جانبه أوضح الفنان التشكيلي الشاب فمان إسماعيل وهو أيضا من أعضاء هذه الجماعة أنهم يريدون أن يبدوا اهتماما أكبر بالفن التشكيلي.
مرام زوکرنا وی گروپی آوا کوپتر تیمام دینا عالی هنری طیبت شوکاری و وکرنا پشانگه ها.
نريد أن نولي اهتماما أكبر بالفن التشكيلي ونعرف الجماهير بالأعمال التي نقوم بها ونبتكر وسائل جديدة ومتطورة للفن التشكيلي. يشار إلى أن هنالك العديد من المجاميع والبؤر الفنية التي تتواجد في محافظة دهوك مثل نقابة فنانين دهوك والكثير من الفرق الفنية، لكن جماعة الفن المعاصر تعد الجماعة الأولى التي تختص بالفن التشكيلي. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية،
قبالة متوسطة العمارة المطورة،
تجول في شوارع السماوة، تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
لا يا كي اوايا، لا يا كولاكم، لا يا
هوايا لا يا غلاكم لا يا لا لا يا كي هوايا شايبته انا مايا سرسو بك يا هوايا شايبته انا مايا سرسو بك يا هوايا لا يا غلاكم لا يا لا لا يا كي هوايا لا يا غلاكم لا يا
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 108 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
سلام على هضبات العراق وشطاه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعافات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري، إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
اثنا عشر عاما على رحيل الجواهر الخالد. في مثل هذه الأيام قبل 12 عاما، وفي صبيحة الأحد 27 من تموز عام 1997 تحديدا، استنفرت وكالات أنباء ومراسلون وقنوات فضائية وغيرها من وسائل إعلام لتبث خبرا هادرا مؤسيا هز مشاعر ليس النخب الثقافية والسياسية وحسب، بل والألوف الألوف من الناس. الجواهري يرحل إلى الخلود في إحدى مشافي العاصمة السورية دمشق عن عمر يناهز 100 عام. يطبق الموت اللئيم إذن على ذلك المتفرد الذي شغل القرن 20 على الأقل إبداعا ومواهب، ثم لتروح الأحاديث والكتابات تترى بعد الخبر المفجع عن عظمة ومجد الراحل العظيم المتميز بعبقريته التي يخشى أن يجادل حولها أحد، السياسي الذي لم ينتمي لحزب بل كان حزبا بذاته يخوض المعارك شعرا ومواقف رائدة، الرمز الوطني الذي أرخ للبلاد وأحداثها بأتراحها وأفراحها من داخل الحلبة بل ووسطها مقتحما ومتباهيا.
أنا العراق لساني قلبه ودمي فراته وكياني منه أشطار منه أشطار.
وذلك الراحل العظيم نفسه حامل القلم الجريء والمتحدي، والذي لو يوهب الدنيا بأجمعها ما باع عزا بذل المترف البطر، ناشر صحف الرأي العام والجهاد والثبات ورفيقاتهن الأخريات، منور متميز من أجل الارتقاء على مدى عقود حياته المديدة، مؤمنا لثورة الفكر تأريخ يحدثنا بأن ألف مسيح دونها صلبا، صاحب يوم الشهيد وآمنت بالحسين وقلبي لكردستان والغضب الخلاق والفداء والدم، شامخ يطأ الطغاة بشسع نعل عازبا،
يتبجحون بأن موجا طاغيا سدوا عليه منافذا ومشاربا، خسئوا فملؤوا فم الزمان قصائدي أبدا تجود مشارقا ومغاربا، تستل من أطفالهم وتحط من أقدارهم وتسل مجدا كاذبا، أنا حسبهم ألج البيوت عليهم أغري الوليد بشتمهم والحاجب.
والجواهري أيضا وأيضا متمرد عنيد ظل طوال حياته باحثا عن وشك معترك أو قرب مشتجر كي يطعم النيران باللهب، مبدع بلا حدود في فرائد زوربا والمعري وسجى البحر وأفروديت وأنيتا ولغة الثياب وأيها الأرق وإخواتهن الكهار. وقبل كل ذاك وهذا، أحب الناس كل الناس، من أشرق كالشمس ومن أظلم كالماس، والفتى الممراح فراج الكروب الذي لم يخلي من البهجة دارا، رائد في حب وتقديس من زن الحياة فراح يصوغ الشعر قلائدا لعقودهن ويقتبس من وليدهن نغم القصيد، وديع كالحمامة ومنتفض كالنسر حين يستثيره ميتون على ما استفرغوا جمد، وهو لا غيره الذي قال ما قال، فبات الشعراء يقيسون قاماتهم على عمود قامته الشامخ.
حسبتني وعقاب الجو يصعد بي إلى السماوات محمولا إلى وطني، وخلتني والنجوم الزهر طوع يدي عنهن فيما أصوغ النيرات غني، ما أقرب الشمس مني غير أن فمي ما أن يغني لغير الشعر من وثني.
لا تنكر وجهي فأنت حبيبتي وورود مائدتي وكأس شرابي، بغداد جئتك كالسفينة متعبة أخفي جراحاتي وراء ثيابي بغداد وجيتك كل سفينة متعبة أخفي جراحاتي وراء ثيابي.
إنه وباختصار ذلك الطموح الوثاب الذي كان ومنذ فتوته يخشى أن يروح ولم يبق ذكرى، فهل راحت قصائده فعلا ملء الزمان؟ وهل ثبتت مزاعمه بأن قصيده سيبقى ويفنى نيزك وشهاب؟
وها هو عنده فلك يدوي، وعند منعم قصر مشيد، يموت الخالدون بكل فج ويستعصي على الموت الخلود.
هل صدق بما قال؟ التاريخ وحده من أنبأنا وينبئنا عن الأمر، ويا له من شاهد حق عزوف عن الرياء. ختاما لكم مني ومن مخرج البرنامج ديار بامرني أطيب التمنيات بالخير والسؤدد والهناء، وإلى حلقة جديدة في الأسبوع القادم.
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني، رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ. سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.